السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن من أعظم الجهل الذي اعترى كثيرًا من المسلمين اليوم جهلهم بأن من العلم ما هو فرض عين، بمعنى إذا قام وأعرض عن سماعه فإنه متوعد بالعذاب في قبره وفي جهنم وبالعقوبات في الدنيا من أمراض وفقر ودين ومقت من الخلق. ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس بإسناد ضعيف لكن له شاهد، من أجل ذلك حسنه شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسئل الإمام أحمد عن الفريضة التي إذا أهملها من العلم تعرض لعذاب الله، الفرض ما هو في العلم؟ كما أن الزكاة مفروضة، الصلاة مفروضة، في العلم مفروض؟ نعم. فقال رحمه الله: ما لا يتم دين الرجل إلا به. علم التوحيد، أن يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأنه لو ذبح لغير الله وقع في الشرك الأكبر ونحو ذلك. ومن ذلك صفة صلاة النبي، فإنه إذا علم أن هذا الكتاب يصف صلاة النبي للشيخ بن باز مثلا، للشيخ الألباني، عالم من علماء العصر كابن بن القيم، وهو لم يعرف الصلاة إلا من خلال ما رأى الجدة وإمام المسجد والمسلمين حوله يصلون، غير مستيقن يعني هذا النبي صلى كذا أو لا. وفرض عين حينئذ أن يحضر مثل هذا المجلس الذي يوصف فيه صفة صلاة النبي، ولا يكون آثم، يكون فرض عين عليه، وذلك لأنه إما يبتدع في الصلاة حركات لا يريد منه الله، كمن يكبر بنقض يديه هكذا الله أكبر ابتداع كما سيأتي، أو يهز رأسه عند السلام أو عند بين السجدتين ربنا ولك الحمد رب اغفر لي ولي والدي بين السجدتين، الله أمرك تقول ولي والدي، هنا حب الله تدعو لوالديك، لكن هنا تداوم على ذلك لم يرد، أو ربنا ولك الحمد والشكر وأشياء كثيرة، أو أن يهمل فرائض الصلاة أركانها واجباتها ولا يعرف مفسداتها، فهذا حينئذ إذا ما عرف كيف يصلي وأعرض عن مجلس يتعلم فيه كيف الصلاة، مجلس مجاني يحضر فيه من عرف بالعلم ولم يستفد وأعرض، فكيف يقف بين يدي الله يوم القيامة؟ قال ابن القيم: العبد بين يدي ربه موقفان، إذا أعطى الموقف الأول حقه سهل عليه الموقف الثاني ودخل الجنة يعني. وإذا لم يعطي الموقف الأول حقه ما أعرف كيف يقف بين يدي الله. تجد بعضهم يمسك ثلاثة أصابع كذا وينفض يديه مكبر الحرام كذا، ما أحسن الأدب مع الله كيف يكبر؟ هذه بداية صلاته، كيف أثناءها؟ هذا مكتوب من عنوانه كذا رافع شاخص بصره فوق، هكذا تأدب مع ربك؟ ما تعرف تصلي؟ إن شاء الله العافية. فإذا لم يعطي الموقف أول حقه من خشوع ومتابعة للرسول في صفة الصلاة شدد الله عليه الموقف الثاني، فقد يأخذ كتابه بشماله. ما تأدب بين يدي ربي في الصلاة، ولا يريد يعرف كيف يصلي النبي ولا همة. أعوذ بالله. ومن أعرض عن ذكري، أن يتعلم أحكام أحكام دينه، التوحيد، الصلاة، أركانها، أركان الزكاة، حتى يصلي ويزكي على بصيرة، فإن المعيشة تنضنك. إذن هذا السبب في هذه الشكاوى اللي اسمعها من يأتون المشايخ، يقول يا شيخ ضايق صدري، أنا عندي عين ولا شلون، ما أدخل في شيء في مكان فيه نزهة إلا ضيق الصدر ملازم. إنك معرض عن العلم، عرضت عن ذكر الله. فمن أعرض عن ذكر فإنه بعيش ضنكا، قال ابن عباس شقاوة. ما تهتم بالعلم، إذن غير معظم لله كما ينبغي حتى تهتم بالعلم. من يرد الله به خيرا فقهه بالدين. وسأل عن طالب كان يحضر حلقات ويهتم بها ثم غاب كسلا واتباعا للهوى وأنزل بالناس، كما قابلني بعض الطلبة كان يهتم بالطلب ثم لقيني في بعض الشوارع أمشي بسيارتي، استوقفني وقفز في السيارة يشكي لي هموم وغموم بعد أن فارقت الحلقات. قال يا شيخ في هذه الأيام اللي فارقت فيها الحلقة مقارنة بالأيام الجميلة اللي كنا نسمع العلم ونعمل به، يعني فرق السماء والأرض، فكان قلبي في سرور وبهجة وراحة، يعني غلب عليه الشيطان حتى عرض عن الحلقات وكسلت عنها، فهان ذا في شقاء. صحيح. ومن أعرض عن ذكره في المعيشة وانت. لكن النبي لما رأى رجل قام من الحلقة وخرج من باب المسجد في صحيح البخاري قال أعرض الله عنه، لأنه كالمستخفة والزاهد فيما عند الله ونزل منه من العلم. هل عظم الله؟ من عظم الله عظم أوامر، تعظيم أوامر أن تسمع أوامر حتى تعمل بها. الصلاة كيفية؟ وأقيم الصلاة. إذا ما تعلمت صفة صلاة النبي كيف تقيم الصلاة وتنفذ قول الله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ تصليها كالأعرابي الذي أمره النبي بعد الصلاة 3 مرات، لم تصلي، ما أقمت الصلاة حتى تتعلم كيف تصلي ثم تقيمها. إذن هذا فرض عليك أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعطي وقت لذلك، تتواضع لله ولا تنصرف عن مجلس تعلم فيه صفة صلاة الرسول، لأن هذه الصفة إذا تعلمتها ستبقى معك طوال حياتك حتى تتوفى وانت علمت. فخطأ أن تعرض عن ذلك ولا تتفقه فيما هنالك من خير وبركة في صفة صلاة النبي. فهذا المجلس إذا نتعلم فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبدأ قائلين ما بال أقوام هداهم الله يصلون الصلوات الخمس في جماعات، بل يصلون في أفضل الصف كما أفتى الصحابة، أفضل الصف المصلي الأيمن ولا وراء الإمام؟ وراء الإمام، بل ما جاء في النص الأيمنون يعني في إن الملائكة يصلون على الأيمن الصفوف والفضل في ذلك إسناده ضعيف ما يصح. فأفضل صلاة الرجل وراء الإمام، يسمونها أهل نجد إلى الآن اللي باقين على العقيدة ورثوها عن المشايخ والعلماء، يسمونها الروضة وراء الإمام، أفضل مقام في الصلاة، وأنت أهل توفق الخشوع وراء الإمام أكثر ما يأتي كما نرى طلبة العلم حتى الله يهديهم يجي مبكر ويروح يجنح هناك ويحط ظهره هذا ويترك وراء الإمام. خلل أو يروح وراء اليمين يسولف مع واحد. كره ابن تيمية هذا في الصف في الصلاة. قال وما يفعله بعض الناس، يدخل المسجد مبكرا ثم يرجع في الخلف ويتحدث خلاف ما كان عليه السلف. أول ما يجون السلف يروحون يعني وراء الإمام ثم يتوزعون يمنه ويسره. أما يجلس بعضهم خلف المسجد ويقعد يتحدث، هذا لم يكن على عهد السلف رضي الله عنه. أولادنا اللي وراء خليهم يجي يسمعون صفة صلاة النبي، دول الأولاد كلمهم يجون يسمعون صفة صلاة النبي. ما حد في المسجد مسؤول؟ ناديه تعالوا يا أولادي اسمعوا صفة صلاة الرسول، تعلموا أنتم صغار ما تجون. المهم الأعمش مر على شخص هو يعلم الأولاد الصغار دول بعض أحكام الدين، فقال أنت مقامك كبير محدث تعلم الصبيان دول، قال ولا يحفظون عليك دينك إذا كبروا. واليوم نرى أمر كان السلف يكرهه، اليوم نرى كثير من ينشئ أولادنا على حفظ القرآن وليعلمهم كيف يصلون. الولد يلعب بالصلاة 10 سنين يحفظ القرآن ولا يعرف يصلي، ولا يجيبون له معلم في الحلقة تحفيظ القرآن يعلمه كيف يصلي. سبب كما ترون، يرجع أولاد التحفيظ بعيدين عن حلقات تعليم الصلاة ويلعبون. طيب كيف متى يصلون صلاة صحيحة؟ سبب المسؤول عنهم، مسؤول عنهم كما سمعت بعض المسؤولين يقول والله ما لنا ما نفقه نبن حفظ ولد القرآن وبس. الله دم هذا، دم بني إسرائيل على هذا. قال منهم أميون لا يعلم الكتاب إلا ماني، فقط يحفظون ويتلون من غير أن يتفقهوا ولا يتعلموا أحكام الدين. قال وهم اللي يظنون، ذمهم الله في القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي ماذا قال؟ علمونا الذين كانوا يحفظون القرآن ومثل محفظين الزمان هذا. قال لنا جاوز 10 حتى نتعلم فيه من علم وعمل. ولذلك آلمني قبل سنين كنت أدرس بعض التحافيظ تفسير، يعني 5 دقائق يأخذ منه، فجاء أمر من الإدارة يقول وقفوا التفسير نبغى حفظه بس. خطأ يا أخي، علم الأولاد الحفظ وعلمهم تعاليم الدين في القرآن، استئذان على والديهم إذا دخلوا ليستأذنكم، نعم علمهم هذا وهذا، فقط تعلمه القرآن ويكون جاهل بدينه وش الفائدة؟ يغر الأمة، يقول هذا حافظ القرآن يلا نستفتيه في الجهاد، نستفتيه في التكفير. طب هذا القرآن ما تعلم ولا حفظ منه، كيف يعني يفتي هذا؟ أو يجيبون قارئ حسن الصوت سلط عليه الأضواء ثم يجتمع حول جمهور كبير اللي يحبون صوته، وفجأة نلقاه طالع محاضرة يفتي الناس. يا أخي أنت حدك قارئ الله يهديك، ما زكاك أحد من العلماء حتى تفتي الناس، خلل هذا. يفتي في الدماء ويفتي في الوضوء ويفتي حد قارئ، كما قال مسعود يكثر القراء في آخر الزمان قبل قيام الساعة، يكثر القراء ويقل الفقهاء. أظن هذا زمن يشبه، يفتح على الناس القرآن فيأخذه الصغير والكبير والنساء، يفتح على الناس آخر الزمان لكن من غير علم وعمل مقصود. فلما قال الله أقيموا الصلاة فصار واجب عليك أن تعرف كيف تقيمها، ولا تقول عصيت الله، أمرك بالإقامة، فإذا ما عرفت كيف النبي يقيمها فلن تعرف كيف تقيمها. والذي قال في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو أمر منه. والله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذا هو السبب من أنك ترى كثير من الناس اليوم يصلون الصلوات الخمس حتى وراء الإمام، ما يفوت فرض ويثنى عليه في الحي، فلان حمامة المسجد، جزاه الله خير على هذه المواظبة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن مع ذلك لا ترى أثر هذه الصلاة عليه، يسمر في النظر في أمور محرمة، أو يغتاب جيرانه، أو يأخذ ربا، نعم ربا من البنوك، أو ينضم إلى جماعات حذر منها مشايخنا ابن باز وابن عثيمين مبتدعة يسلك مسلك أهل البدع الطعن في ولاة الأمر وتحريش الشباب على ولاة أمرهم. إذن هذه الصلاة لماذا لم تردعه؟ هل نسخ قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل أحد من السلف أو من المفسرين كالطبري أو بن كثير قال الآية منسوخة؟ لا، لأن هذا خبر لا يقبل النسخ. الصلاة الصحيحة ستنهى صحيح عن الفحشاء والمنكر، ما ينسخ هذا الحكم. طيب الآية فيها خطأ، من قال في حرف القرآن خطأ كفر بالإجماع. إذا الخطأ في نفس المصلين الذين لم يهتموا بصفة صلاة النبي ظاهرا وباطنا، فتراه يصلي خمس صلوات ولا أثر له عليه لها عليه. لأني أسألكم الآن، في اللغة الألف واللام تأتي للعهد وتأتي للعموم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي صلاة ولو تلاعب الصبي فيها؟ أي صلاة؟ ولا الصلاة المعهودة التي جاءت عن الرسول؟ أجيب كلكم عنكم، أحسنتم، الرسول ليس أي صلاة، هي التي تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر. فإذا أراد الشخص أن تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلابد أن يجلس ويدارس مع أخوانه ما قالوه العلماء في تلك الصلاة ونقلوه، نقله البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، مسد أحمد، يعني موطأ مالك، كتب السنة وآثار الصحابة كمان جاء عند عبد الرزاق ومصنف بن شيبة وغيرها من كتب السنة اللي حفظت لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلل حصل في هذه الصلاة في من يصلي ليس في ذات الآية، معاذ الله، معاذ الله. فكم إنسان بدأ يتقن صلاة من التائبين دول، يعني يريد يعني دخل المسجد وكان في ضياع وأحس بقرب من الله وتهيأ للتوبة فقام يتقن صلاته، بعد فترة نهت عن الفحشاء والمنكر أصبح مستقيم سبحان الله، لكن أدى الصلاة كما ينبغي. إذا الخلل في الصلاة حصل من جهتين اثنين، يعني أقصد صلاة النبي الذي ينبغي نتابعه فيها لأن أوصانا بهذا. وفي صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نصيحة للأمة، إذا رأيتم تصلوا لا تصلي يعني كما رأت جدك تصلي، جدك، جارك في المسجد كيف يكبر تكبر مثله، لا، سافر بقلبك بالأسانيد الصحيحة عبر العلماء نقل لك صفة صلاة النبي مثل المحدث العصر الألباني، مثل المحدث شيخنا بن باز، مثل ابن القيم، هو حينئذ صلي كما نقل لك عن الرسول بالأسانيد الصحيحة كيف كان يصلي. فالخلل حصل من جهتين، انتبه الآن. الجهة الأولى من جهة الخشوع في الصلاة، لأنه قال كما تفضلتم جزاكم الله خير إن الصلاة تنهى، أي الصلاة المعهودة اللي صلاها الرسول إذا فعلها الإنسان ظاهرا وباطنا نهته عن الفحشاء والمنكر ولو بعد حين، دعه فإن صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي أتى بها الرسول ظاهرا وباطنا ومن الليلة، لا أقول جرب لغة العامة بل اتبع من غدا صلاة الفجر أو صلاة الليل الليلة أو راتبة العشاء وانظر الفرق بين حاضرك وماضيك. ماضيك كنت ما تهتم بصفة الصلاة في الباطن والظاهر، والآن جاءك معلم ساق والله لك لعله يذكرك كيف كان النبي يصلي فضبط صلاتك بعد اليوم، وإذا بك يمكن تسجل في ديوان أهل سكان الفردوس الأعلى من الجنة، صلاح دينك وصلاح دنياك لأنك اتبعت الرسول. قال الله تعالى في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا، إذا ما أطعتموه في أمره بأن يصلي الناس كصلاته، كأن يؤدوا الزكاة كما وصف، لن يهديكم. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا ترحمون إذا ما أطعتم الرسول، فتهدون إلى الحق والعمل به. القسم الثاني الخلل في أفعال الصلاة وأقوالها وصفتها. بدينك الأمرين حصل الخلل في الأمة، فترى الشخص منهم يخرج من صلاة العشاء ويتعاطى ما لا يحل له، يسمر مع رفاقه للساعة 2 ينام عن صلاة الفجر. طب وش سوت لك صلاة العشاء انك صليت مع الإمام العشاء؟ إذا ما ردعتك فجعلتك تنام مبكر حتى تقوم بصلاة الفجر أو قيام الليل. أعظم من المنكر أن تنام عن صلاة الفجر فيبول الشيطان في أذنه، في أذن الرجل الذي ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، سئل عن رجل قام نام حتى طلعت الشمس ولم يصلي، قال ذلك الرجل باد الشيطان في أذنه. ويصبح خبيث الناس كسلانا إذا ما صلى وتوضأ وذكر الله كما في الحديث الآخر في صحيح البخاري، لأنه ما خشع في صلاة العشاء. والآن نسألكم عن آخر صلاة، صلاتكم هذه العشاء صليتوها الآن وراء الإمام. من تدبر ما يقرأ الإمام؟ من تدبر أنعمت عليهم؟ أنعمت عليهم؟ من تدبر الضالين؟ مش الحكمة أنه شوف المد الضال 6 حركات يشبعها؟ الضالين تدبر. فلنبدأ حينئذ بالخلل الذي حصل فيما يتعلق بالخشوع بالصلاة وأثر تركه. الثاني صفة صلاة النبي، ونختم ونبين بعدها الثمرة، وقد بينا قبلها الثمرة من أدائك صفة صلاة النبي. أولا الخشوع. وما أدراك ما الخشوع؟ نعم روح الصلاة. ليش صارت يا إخوان الصلاة ثقيلة على البعض؟ تقوم ولدك من السرير يا ولد الصلاة لا تفوتك، يا أبوي خليني أنام شوي. قوم يا أبو فلان الزوجة الصالحة، طيب شوي شوي حس بثقل ويقوم للصلاة. ليش؟ أولا ترى انتبه، جعل الله هذا في شبه المنافقين، قال يقول للصلاة لهم إيش؟ رسالة. إيش السبب في هذا الكسل؟ ما جاء في سورة البقرة، قال الرب لا إله إلا هو وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. كبيرة أن ثقيلة. متى تصبح الصلاة قرة عين يقول ابن القيم؟ إذا قبلت عليها بقلبك وقال خشعت فيها، تصبح لذيذة ألذ من سمرتك مع حبيب لك صاحب فقدت من سنين ورأيته، فأنت من الجدين تستقبل المطار وتجي تسهر معاه تشرب تتعشى لذة تكلمه. تحب الناس ليك ربك اللي خلق عينيك ولسانك وشفتيك وأداءك الإسلام، فأنت تلقاه بالصلاة منذ أن ترفع يديك. قال العلماء رفع الحجاب الله أكبر، إذا قام أحدكم من الصف فإن الله أمامه يلقى الله بالصلاة. ما تتلذذ؟ آه. إذا ما خشعت لن تتلذذ، تصبح ثقيلة عليك. الثقل اللي يسويه الله في قلبك من الصلاة هذا من صالحك، رحمة منه. أنا أعتقد فئة منكم سيجيبني ليش إن رحمة من الله يسوي لك ثقل كذا من الصلاة وضيق إذا قمت لها تأديبا لك. يريد منك ماذا بهذا التأديب؟ أن تخشع في الصلاة حتى تكون لذيذة خفيفة عليك. أدبك، شوف الوالد كيف سكت المولدة، ليش تأخذ من الدرج من غير إذني؟ ينصع على إذنه. فربنا ما يجعل له لذة في الصلاة، يعاقب ويشيل اللذة، يبيه يرجع للخشوع أمامه يخشع. إذا خشع تلذذ بها. الدليل وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا الخاشعين. ما صفتهم يا رب العالمين؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه. والتقت الآية مع حديث الرسول، حتى النبي يدعونا للخشوع ونستحضر في قلوبنا. قال لنا صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة مرة: صلي صلاة مودع كأنك ترى الله. مودع آخر صلاة، كيف واحد يقول السيف وقم صلي ركعتين خوش يعلن آخر صلاة في حياته، تبقى يخشع ويدبر كل حرف فيها، يبي أحسن صلاة يلقى الله بها حتى لا يتعذب. النبي قال صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، تستحضر في الصلاة مقام الإحسان كأنك ترى الله، فإن ضعفت على الأقل كأن الله يراك، لكن لا كأنك ترى الله ولا الله يراك، ضعفت عن مقام الإحسان فكيف تخشع بالله عليك؟ كأنك ترى الله، هذا مقام الإحسان، صلي يمينك على الخشوع وصلي كأنه صلاة مودع، هذا يعينك. رأيت كيف يهتم النبي بالخشوع في الصلاة؟ ومن اهتمامه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أنه مرة أهدي له خميصة من أبي جهم، أهداه هدية، وكان سنة النبي يقبل هدية كما في صحيح البخاري من هدي عائشة، وخميصة مع ثوب فيه أعلام، صلى نظر إلى شيء من أعلامها فقال اذهب بخميصة هذه المجام وأتون المجانية هذه المجام، رد الهدية من أجل خشوع في الصلاة، تشغل شغل حسي بصر، حسب البصر تشغل قلبه، فإن البصر مرتبط بالقلب، فإذا دار البصر في الأعلام دار القلب وانشغل عن الخشوع في الصلاة. فقال النبي اعطوني ثوب بلغة العصر سادة أسود كذا ما فيه علام حتى لا يلهيني في الصلاة. أعجب من شخص وعظته بهذا الحديث، قال والله يا شيخ هل الزخارف أجيبها في سجادتي الحرام والبوصلة وأشياء كثير وألوان، قال والله ما تشغلني، أقول لك النبي يقول أشغلتني خطوط، هو سيد الخاشعين، تقول تشغلني سوي السبل سواه ويجيب لك سجادة ساذجة ما فيها ألوان ولا زخارف، وصلي في مكان في بيتك ما في تحف الزوجة جابتها، قافلة جمال شوي نخل شوي أباريك يصبون قهوة لا بس زينة، صلي وراها طالع فيها تخيل الجمال تمشي، هذه صلاة. أو تصلي وراء مرآة شوي يصلح شارب وراء مرآة، أو اثنين متحدثين، أو وراء نائم كلما تحرك النائم إيش يعلم الحين قاعد هذا. طيب إذن كل هذا أمرك النبي أن تتركه، قال لا ينبغي المصلي أن يكون في البيت شيء يشغله على الصلاة. وقال عمر الذي بنى المسجد كما في صحيح البخاري لا تحمر، أنصحك يا أيها البنا للمسجد يا مهندس يعني لا تحمر ولا تصفر لا تفتن المصلين، كل هذا نعاني بخشوع لأنه روح الصلاة. وليت بين النبي ليش ما تأثر الصلاة كثير المسلمين بالحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسلم عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قال عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار أصلا رآه بعض التابعين يصلي صلاة خفيفة، شافوا صحابي قال ما لك يعني تخفف الصلاة وإن كان في الحمد لله في يقين وصحة الصلاة الحمد لله لكن يخفف، قال هذه الصلاة أريتني أصليها وخففها لأبادر الوسواس، عندي مفسدتين أطول أوسوس، أقصر يخف وأستطيع أقاوم الوسواس، أرجح تخفيف الصلاة خاشع ولا أطول فيش يهجم علي الشيطان فيها فأقل، والمطلوب أن يجاهد نفسه الإنسان في ذلك وفي طول الصلاة أفضل صلاة القنوت، لكن خاف عمار على نفسه فإن كان مثله فليخفف حتى يبادر الوسواس. فحينئذ هذا الحديث هذا عمار بن ياسر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا إيش نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها، يا الله مسجد كامل ما في خاشع يصلي كلهم العشر ولا ما في عشر حتى، أعوذ بالله. يقول ابن القيم مثل من يصلي غير خشوع ويلتهي بعشائه وما قال له رفاقه وشغله مع إرضاء زوجه إلى آخره، يهرب الشيطان الذهن بذلك حتى لا يفهم ما يقرأ في صلاته. قال كماذا الملك جاء له رجل بهدية، أيها الملك أهديت لك هذا العبد هدية مغطى كذا، وكان أغلى هدية أيام زمان كما يعبر عنه اليوم في القديم أن تهدي شخص عبد خاصة كان ذو حرفة نجار، هدية غالية هذه. فأهدي هذا الملك وغطي بثوب، جاء الملك ليرفع له الهدية بيشوف الهدية وشي هذه، شوف العبد هذا يعني شال الملاءة عنه، وإذا بالعبد اللي أهداه له مجدة مقطوع أنفه، إذن يمين مقطوعة، ثلاثة أصابع رايحة تحت، ثلاثة سنون مكسورة من هنا وتحت مجدة على الأطراف. قال هديتي هذه لك أيها الملك. طالع فيه الملك، أنا تهديني مثل هذا؟ أرجع لعبدة ما أقبل منك، أرجع خذه معك، خذ عبدك معك. كذلك الشخص يصلي بين يد الله، في كل جزء من صلاته فكرة، من فكرة إلى فكرة، يا أخي ختام ذلك فكرة التسليم، سلام عليكم انتهت الأفكار، فيصبح أبو الأفكار في الصلاة، والأفكار الممتازة يعني في زعمه. أخطأ أخطأ أحد القصاص، أنا أنصحك لا تأخذ دينك على القصاص، يمثلون القصص ويشرحونها، لا يعرفون يشرحون شروط الصلاة وأحكام الدين. ذمهم السلف، وقال النبي إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا كما عند الطبراني من حيث خبر الأرض. قال أنصحك إذا أعطت لك مليون ريال قم صلي والشيطان برشدك وينها، ما يجوز استمتاع بالشياطين، خطأ كلمة دي، بل يستغيث بالله أن يرجع له يعني. استمتع بالشيطان، رب استمتع بعضنا وبعض بلغنا أجر الذي أجلت لنا، استمتع بالشيطان يقوم يصلي يقوم لك الشيطان يقول لك وينها يلا روح سر يعني إخوان الكهان نسترق السر الشياطين دلنا على أماكن فلوسنا، إيش رأيكم في هذه الكلمة خاطئة ولا صائب؟ النصيحة اللي قالها هذا الواعظ خاطئة، استعين بالله، إذا استعنت فاستعن بالشيطان اللي يجيك في صلاتك، كذا النبي قال ولا استعين بالله، هذا لا ينافي التوحيد، استعد بالشيطان هو يدلك بينها، بس قوم ضبط صلاتك وشوف يجيك وين حطيت الشنطة وين الله واللي يراجعه. بكى مالك، بكى ربيع الرأي ودخل عليه مالك وشيخ مالك، قال شيخنا مالك تبكي؟ قال ظهر بالإسلام أمر عظيم، صار يتكلم بالعلم اللي سأهله، كيف لو شاف زمانه واليوتيوب؟ بالله عليكم لو شاف زمان ربيع وش بيقول؟ يخرج ناس يفتي بخير علم، فتوتين انقلها لكم تتعلق بالبيوت. قام احدهم يشدد على الناس في مباخرهم، فقالوا كثير من الناس تنطفئ المبخره عندهم تحول رماد ولا يرميها في الزباله. طيب وش فيه؟ خليه يرميها اليوم الثاني. قال لا ياخرها لان تعشعش فيها الشياطين المبخره حتى ايش نطنط فيها وتعشعش فيها، احسن لك روح ارميها وين؟ الزبالة لا تعشش فيها الشياطين، خوف أهل البيت. يما خلصت المبخرة نبي نرميها، خايفين من الشياطين العيال، خوف أهل البيت بغير علم، وراقب متى هذا من أجل يروح يكبها برا مساكين الأولاد، وابتلوا بهذا الأب الجاهل اللي يتابع اليوتيوب من مشايخ زور ليسوا أهل العلم. طيب وش دليل لك أيها الشيخ الفاضل؟ يقول كذا أنا سمعت والله يقولون جدت، تقول جدتي وسمعت أهل الحي. هذا سنة صحيح؟ سنة هذا الحي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والثاني خلى أهل البيت قلقين، والله ما عاشوا مرتاحين بعد فتوى هذه، وشاع خطأ كبير في المسلمين. ما هو أيها الشيخ صاحب الرأي المكين؟ قال يفتحون أبواب الحمامات ولا سكونها، فتعبث الشياطين بيوتهم، تخرج من الحمام وتلعب في البيت في المطبخ، تروح تجي سك باب الحمام. يا سلام، إن الحديث الذي جاء في عند أبي داود وغيره فليغلق الباب، هذا الباب الرئيسي، يقول بسم الله ويغلق، مو باب الله يقعد عاد مشاكل وما تعرف تنام، الأب ما يعرف ينام، كلما هذا سمع الباب يفتح الباب بس كل باب ما يجي نوم، يعني خائف الشياطين تسرب عليه. هذا النماذج الآن تفتي الناس والله. وصدق رسول الله لما قال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. ما أنتم على الجهاد البدعي ببعيد؟ كم راح الآن في تونس، في الجزائر، في مصر، في اليمن، السودان، سوريا، ملايين الفتوى على الله غير علم، يقول اخرجوا بصدور عارية وخذ حفنة من تراب وارميها على الدبابات. هذا عاقل؟ قال الشافعي ليس لأحد في الجهاد أن يهلك المسلمين، يعني برأيه يستفز الكفار كيهود ويرشقهم بصاروخ أعور يمين أو شمال ثم يقتل منهم 170,000 تحت الأنقاض بطائرات. قال هذا شيخ الفوزان، قال هذا فساد ليس بجهاد، كالذي فعلته حماس، قتلت 2-3 من يهود وأسرت ثم راح المساكين في غزة ساوتهم بالأرض. حرم علماء هذا ابن عبد السلام في القواعد يقول شرع الجهاد النكاية بالعدو، إذا كان العدو قوي مستحكم وكانت النكاية بالضد حرم، ولا يموت في الشخص جهيد، سيما إذا كانت داعم كما يقول حماس دعمونا إيران. طيب إيران أو اللي يسمونهم الرافضة، اطلعت على فتاويهم الخاصة أنا شخصيا بنفسي، شفت يفتون في الفتاوى الخاصة يقول أيها الشيعي أو أيها الرافضي، إذا كان بجانبك، إذا كان بجانبك ناصبي أو سني، فإن استطعت أن تأخذ يعني برأسه وتغرق في ماء أو تهدم عليه جدار فيقتل فافعل. طيب إذا بيمدوكم بالسلاح يا حماس من أجل صيانة أهل السنة ونصرهم ولا محفهم؟ وهذا اللي رأينا لما أعطوكم السلاح الأعور هذا الإيراني، وشو السلاح؟ في مسيرات، في بارستي، في أعطوكم أشياء ضعيفة، ثم سعر الفتنة على المسلمين في غزة وصار يضربونهم ومسحوا بهم الأرض، وحينئذ يقول خلاص إذن صار جهاد دفع. طيب جهاد دفع، النبي لما جاءه الأحزاب من كل مكان المدينة ليسحقوا الدعوة، من النبي خندق ما واجههم، ما قال دفع أطلع بالساطور، حتى الدفع ينبغي أن يراعى فيه القدرة. مقصود يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، ومن ذلك تصدر امرأة كان يروح النساء في جدة هنا يدرسون عندها هندية، تأخذون دينكم من غير علمائكم مصيبة. فخبرتني فتاة هنا في جدة يروحون عندها زحام الحريم والزوج ما يسأل من هذا الهندية يعلمكم الصلاة، ما يسألون الله يهديه، فأدخلت علم اليوغا في الصلاة. علم اليوغا وثني يقوم على التركيز، ادعاء إله غير الله يعطي للشخص قوة من الشمس أو غيرها، دين وثني، كيف تدخلي في الصلاة؟ قالت من الخطأ أن تقوم في الصلاة كذا يا مرأة، قومي مدي كتفيك إذا نفس عميق وشو لعب جوده هو اللي. ثم صلي هو تلعب على النساء مسكين، قول الله ثم اطلعت أو حذر مثلي لكان صلاه تشوف نساءكم ممكن في البيت ينتشر الباطل، يصلون عندكم صلاه غريبه ما يعرفون عن الرسول، صلوا كما رايتمون يصلي، قال صلوا على نظام يوغا ولا نظام الوثني، ان الله وان اليه راجعوا. فحينئذ قال ابن عباس ليس للرجل من صلاته حتى تنفع وتنهاه شيء منكر يعني الا ما عقل فيها، فمن يعقل الصلاة الثلث له الثلث، من عقل الصلاة النصف له النصف، ما عقل وتدبر. الله أكبر، من يوم يكبر الله أعظم وأجل من كل ما سواه، من الدنيا، من الزوجة، من المشروع التجاري، أنا في خضم النجاح فيه، من 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 أعظم الرب، كل شيء قوة وقهرا وعلما وسؤددا. هنا يحترم الصلاة إذا قال الله أكبر عرف معناها. الحمد لله أثني على الله بما هو أهله لصفات الجمال والكمال، الدائرة من الفضل والعدل والإحسان، رب العالمين، رب كل ما سوى العرش، رب كل ما سواه من العرش والكرسي والسماوات والأرض والطير والجبال. هذا يعمق التوحيد في النفس ويعلق رب العالمين. لكن لماذا لم يستفد كثير الناس من صلاته؟ لا يتدبر الفاتحة فيها، ولا يتدبر التكبيرات ومعناها، ولا يتدبر التحيات وفقهها ومعناها، فأصبحت الصلاة ثقيلة على الذين لا يخشعون فيها ولا يعرفون ما يقرؤون. إذا ننتقل بعد هذا الذي ذكرناه في الخشوع، الذي النبي ذكر عدة حديث فيه، منها قال إذا اشتد الحرف البخاري فلا فأبرد بالصلاة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن كما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى أقبل، فيثوب الصلاة وقيمة الصلاة أدبر، فإذا انتهى أقبل، فيحيل بين الرجل بين صلاته والخشوع فيها، يقول اذكر كذا واذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى ينتهي من صلاته وإن يدري كم صلى. إذا هذا اللي يأتيك يقول لك اذكر كذا اذكر كذا ويأتيك أفكار لم تكن قبل تكبيرة الإحرام، هو شيطان يقال له خنزب، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي عاص قال يا رسول الله إن الشيطان يحول بيني وبين قراءتي في صلاتي ويدبسها علي، قال ذلك شيطان يقال له خنزب، متخصص بالخشوع بالصلاة لتعلم فضل الخشوع، وأن إبليس خصص شخص اسمه خنزب لإضرار الخاشعين في الصلاة. قال فإذا أحسسته فادفل عن يسارك ثلاثا، قال ففعلت أذهب الله عني. لكن أنصحكم الآن، يقول أن الصلاة كلها من أولها لآخرها شروط، فأظل هل أوصيك الآن حينئذ؟ والله ما يكون عندي فقه لو قلت لك هذا الكلام طول الصلاة وانت بس لا، يقول أن كله يكثر هي صلاتي. هذا الحديث عثمان بن العاص من باب آخر دوائش الكي، ابدأ جاهد نفسك في الخشوع، فإذا غلبك افعل. النبي كان يقول لهم صلي صلاة مودع، ما يقول تفلوا عن يساركم، فأول شيء صلي صلاة مودع واخشع، فإذا غلبك اغلبه بهذا السلاح، فإنه يجيه مثل أقوى الأسلحة النهرية عليه لما تبصق أو تدخل عن يسارك ثلاثا، فأذهبه الله عنه وتعوذ بالله منه. ننتقل الآن نختم درسنا ومحاضرتنا هذه ببيان صفة صلاة النبي القولية والفعلية والتركية. قال ابن تيمية والترك الراتب من النبي سنة، كما أن الفعل الراتب سنة منه. ونصف الصلاة حينئذ بأنها كما قال الفقهاء أقوال وأفعال يدخل فيها بنية، يعني الصلاة تبتدأ بالتكبير وتختم بالتسليم بأقوال وأفعال معلومة معلومة، وليس كما يفعل البعض في صلاته. نعم يفعل أشياء محدثة، يكون الإمام وراء الإمام حاط يده عليه، ثم الإمام يأتي إلى سورة البقرة فيقرأ وإلهكم إله واحد، شوف إصبعك إنه في التشهد، خلاص خلص الإمام آية التوحيد سكنت يده، يخذ في التشهد، وليس هو الإمام يقرأ شغال يده على وين تشهد، يقوم من الركوع سمع الله لمن ربنا ولك الحمد يدعو الله كذا. النبي في موطأ مالك صحيح البخاري في ابن عمر يرفع يديه إلى حد من كبير جاء القبلة، وين جاء من نعم في مذهب لكنه مرجوح أن يرفع يديك هي الدعاء خالف ما رواه البخاري مسلم والموطأ في الموطأ عن ابن عمر كان النبي إذا كبر يرفع يديه حد من كبير، وكان ابن عمر يستقبل القبلة بيديه حكان، وإذا رفع إذا كبر يرفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع، يعني نفس الذي فعل عند الركوع عند القيام، ما قال وإذا رفع أدار باطن كفيه على وجهه، ما قال كذا، فتكون نفس الهيئة. فلنبدأ في دقائق معدودة نصف صلاة النبي واختصر قدر ما أستطيع، وأقول بالله التوفيق وبه الإعانة والاستعانة والتوكل. كان النبي إذا أراد أن يصلي عمل بأمر الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكان هذا وضوء النبي كما روى البخاري في حديث عثمان بن عفان، وأنه أتي له بإناء فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ومضمض واستنشق، وكان النبي إذا مضمض واستنشق بكف واحدة ما يفصل، بعض الناس مضمض ويضرب ثم يستنشق، لا بكف واحدة. قال ابن القيم في زاد المعاد: يعني يأخذ نصفها لفمه ونصفها لأنفه، والأفضل يبالغ. بعض الناس يبتدع يعتقد أن المبالغة هي المجزية، مبالغة مستحبة، يبتدع يكون مسكوم يجفط بأنفه ويتعب رجوب الأنفية. يا أخي مو بواجب عليك، مستحب المبالغة. فالذي ينقل مستحب لدرجة الوجوب يصبح غالي في الدين، إياكم الغلو، ترقية المستحب الواجب. إذن المبالغة تعتبر مستحبة فيجزئك في الاستنشاق أن تسحب بريح الأنف أدنى سحب ولو زهر في بداية الأنف يكفي، مو بشرط يبلغ الخياشيم، وإذا كنت مسكوم تعيد وتعيد وتفوتك الصلاة وانت حاول، هذا كله غلو ووسوسة. فحينئذ يغسل وجهه أيضا ثلاث، إذا غسل مرة واحدة يكفي؟ يكفي. اتصلت بي امرأة تقول: أمي والله على السرير، والله تعبتنا يا شيخ، تعرف من صغرها 80 سنة ويتعتقد الوضوء ثلاثا، شوف كيف هذا. بسبب بعض المدرسين الله يهديهم، يجي الصبيان يقول توضأ ثلاثا والوضوء ثلاثا، إذا يستقر في ذهنهم الوجوب، يبين للصبي يقول وضوء واحد مرة يجزئ، ثلاث مستحب. قال ابن عباس: توضأ النبي مرة مرة، أيضا مرتين مرتين، وخالف حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري غسل وجهه ثلاث مرات ويديه مرتين، يجوز المخالفة أيضا. ثم يغسل وجهه، ولو ليس واجب يخلي لحيته، مستحب. النبي وضعه وقال هكذا أمرني ربي، ومو كل مرة ريحته عظيمة كانت، مو كل مرة كان يخلل، فدل المستحب تخليل. قال الحنابلة: إلا إذا كانت لحية خفيفة فيجب أن يوصلها بالماء، أما تخلي اللحية الضخمة خلاص ظاهر اللحية يكفي، مو بلازم دخل وقشبس، مو بلازم. يغسل وجهه مرة مجزئة، ثلاث أبلغ الكلام. قال النبي الوضوء سنة بدون ثلاثا، فما زاد فقد أساء وظلم. أنا سيغسل وجهه 10 مرات، غسل غسل غسل، استغرب كان وجهه كان في بوي يحاول يطلعه، هذا كله مسوسة والله. والأعجب بعض أصحابنا من طلاب العلم جاب لي مقطع لشخص أشيد به: تعلموا كيف الوضوء السليم. نظرت في المتوضئ وجدت والله وضوءه سيء، يبتدع فيه، عنده وضوء ينقسم لقسمين في وجهه: جزئي وكلي. جزئي يغسل وجهه ثم يغسل كل عضو، يغسل حاجبه، حاجبه الثاني، شواربه، ايش هذا بقول ابتداعات، ما كان النبي يفعل هذا. منتشر ترى المقطع، واحد عجل المشكله تاخذ دينكم العاجل، اذا ما درسوا لو عاجل مثل البخاري درس على الراس، لكن اعجبه ما درس بعد، مشكله. ثم بعد ما يغسل وجهه يغسل يديه، تبدا الى غسل اليدين من هنا، فشفت واحد من هذه الجماعات اللي يدرسون العلم ما يهتمون بالعلم، تبين لي بعدين شفته 30 سنة يمكن 20 سنة يبدأ الوضوء من هنا في البحر يتوضأ، وقفت جنبه وقلت ابدأ الوضوء من هنا من يدك لا تبدأ من هنا. قال ما قد غسلتهم أول مرة، سلام عليك. شو بالرأي دي؟ يقول لو ما بدأت غسلت ليش أرجع مرة ثانية أغسلها من هنا؟ العقل. مش قاعدتك الفقهية اللي ماشي عليها قاعدتي؟ إيه نعم، ما قاعدتك ما شفناه بالعقل عرفناه. هذه والله أنا سمعتها في قواعد ابن عبد السلام ولا قواعد ابن رجب ولا أحد، ما شفناه العقل. يقول غسلت أول مرة أرجع مرة ثانية متاني وأغسلها من هنا؟ إيه نعم، وضوءك باطل لابد تبدأ منها. هذا اليد من أعلى الأصابع إلى المرفق مرة تجزئك، والأفضل 3. كان علي يقول ما هو بالي قدم يساري واليمين، إذا تبدأ فيه مستحب، لو قدمت يسارك ونسيت تجزأ. ثم كان يمسح برأسي على هيئة مستحبة أيضا، حديث الربيع يبدأ برأسه ويرجع وراه ويرجع ثم يمسح بدنه ويمسح، مستحب كما بين الشافعي كتاب الأم، لأن النبي كان ثبت من طريقين حسنهم ابن حجر أنه كان يمسح بمقدم رأسه، فإن الرجوع للخلف مستحب، والرجوع مرة ثانية للرأس مستحب، والأذنان من الرأس اللي يجوز تركه، فالأذنان كما قال الشافعي مستحب ترك المسح على الأذنين على الصحيح. ثم كان يغسل رجليه إلى الكعبين، يعني المكعبين عظمين نافع، ويقول ويل العقاب من النار، إلى الكعبين مع الكعبين. فأحسن وضوءكم حتى تحسن صلاتكم، إلا ما يهتم بطهارته ترى يأثر على الإمام. النبي كان يصلي وتلبس عليه القراءة، قال أحسنوا طهارتكم فإنه لبس عليه في صلاتي. شوف كيف شؤم طهارة المأمومين يأثر على الإمام، يصير يلبس عليه بالصلاة. لابد واحد يحسن طهارته حتى يأثر على الإمام، يصير يلبس عليه بالصلاة رغما عنه يلبس عليه. النبي مر بقبرين سمع صوت إنسان يعذبان كما صحيح البخاري، قالوا معذبان ومعذبان كثير، أول قال لسنزه من البول خاصة مراحيض الصلبة، هذه العرب أول تضرب المسلمين في الأرض ويضربون بالبول الآن صلبة، إذا ما انتبهت لبولك رجع عليك، حرام انتبه لنفسك. في صحيح مخزيمة عامة عذاب قبور أمتي في البول، لابد انتبه نفسك تخلص البول شرط للصلاة، فإذا ما صلحت أمر طهارتك لا تصح صلاتك. فإذا توضأ ذهب صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا أراد أن يصلي يضع سترة قدامه. سترة هذه مهمة لأنها تمنع حاجز يعني غير مرئي من الشيطان. الآن اسمع مني، روى البخاري في صحيح من حديث أبو هريرة أن أبو هريرة لما قبض على الشيطان قال ارفع عنك اليوم رسول الله، قال أعلمك شيء، اتركني لي عيال أنا أعلمك شيء ينفعك. المهم قال إذا ويت للصلاة في الشهر اقرأ آية الكرسي، إذا ويت الفراش عفوا فلا يزال عندك من الحافظ من الله حافظ ويقرب الشيطان تصبح. الآن لما تروحون بيوتكم تصلون راتبة العشاء أو وتروحون بيوتكم تنامون اقرأ آية الكرسي، إذا قريته والله ما يجيك شيطان بحل مزعج من الله عليك حافظ. طيب الشياطين كيف تعرف؟ يجعلهم الله علامة أو حاجز مري، يجي يخترقك وتنايم ويوسوس لك بمنام مزعج ما يقدر. آية الكرسي حجاب حاجز يمنع الشيطان يخترق بدنك، اي نعم، أو يتلاعب بك في الليل يخوفك. حافظ انتهى. كذلك السترة حافظ، إذا حطيت بينك وبين قبلتك سترة يجي هذا اللي يشبهت الكرسي، الشيطان بيمر بين صادق ما يقدر، حاجب ما تشوفه لكن يمنع الشياطين. هم يعرفون علامات هذه، الله حط لهم نور أخضر حط لهم حجاب، المهم يعرفون، لا يقدر يجوزهم مصلي إذا في سترة، ولا يقدر يخترقون الشخص إذا قرأت الكرسي، إما ملك يحرسك أو يضع له حجاب معين، كل ذلك في علم الغيب. أنا ما يقدر يخترقك إذا قريت هذا الكرسي قبل النوم. كذلك إذا حطيت سترة، فقد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام إذا صلى أحدكم فليصلي لسترة وليدن منها فإن الشيطان يمر. إذا ما تصلي في وسط الناس بتلعب سترتك هنا قطع، لابد ثلاثة أذرع حتى أن الشيطان القوة المانعة تعمل. إذا بعدت عن السترة مرة يمر، فعليك أن تقترب من السترة حتى يعمل الحجاب الحاجز يمنع الشيطان لعب صلاتك. فإذا قال قائل صور لي يعني كيف لعب صلاتك، يعني الشيطان لو جسد على وجه صحيح ومر وشفته تعيد الصلاة؟ نعم تعيد الصلاة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. قال الألباني سترة شبرين أو شبر نص، وعرضه يقول مالك مثل مثل مثل, مثل الرمح كذا السترة، تحط واحد سيخ كذا وتخلي سترة، أو بعضه يحط كريلكس كذا يرميه سترة شبرين أو شبر نص. أما حديث الخط فهو مضطرب، أو قال عنه يحيى بن معين آتوا لي حديث أشد بحديث الخط ترى ضعيف فليخطوا خطا. بعض الناس كذا يجي آخر السجادة يقول سترة لحديث أخذ خطا خط ضعيف، فليدن من السترة بقدر ثلاثة أذرع تعمل السترة. يعني كيف أصور لك يا كيف أصور لك يا اللهم ألهمني رشدي. بالأمس طفت علي السيارة وجاني بعض المحسنين سووا الاشتراك. يا أخي العرب فينا حنا والله نخوة، والله فينا نخوة. في شباب مشاغبين صوروا في دول أوروبا كيف الشخص إذا صار له شيء ما حد يهتم فيه، سووا نفس الواحد طاح كذا. هاو شباب لكن أخذ العبرة، يعني من قصد عملهم جائز، فطيح نفسه من بعض المطاعم يمرون عليهم، طيح نفسه عند مطعم عرب مش فيه سلامات سر إسعاف. العرب فيهم شيء ما هو موجود في الأوروبيين. سيارتي أول ما كذا هذا جاء وهذا جاء حطوني الاشتراك بالسيارة أشغل ضعيف، أتصل بالإخصائي قال ما يعمل كذا، ما يعمل الاشتراك أن تخلي فترة خمس دقائق خلها. خليتها خمس دقائق شغلت. أنا أقول للسترة هنا متى تعمل؟ إذا قربت منها، إذا بعدت عنها ما تعمل في دفع الشياطين عنك، لابد تقرب منها. والنبي كان يقرب منها بمقدار ثلاثة أذرع، ومسجده مرشاد كما قال ابن القيم في زاد المعاد. حينئذ تعمل السترة تحجب الشيطان. أما يقعد الواحد نصل المسجد يقول سترة تكوين وهذه سترة، الله أكبر وينك وينها 17 ذراع رجل شو الكسل هذا؟ قدم عند سارية أو الإمام أحمد أفتح حتى لو خلت ظهر واحد يقرأ قرآن سترة على ظهرك يجوز. الإمام أحمد أجاز قمت خلي سترة قدام، وأجاز مالك لما قال يقضي الصلاة إن تقدم خطوتين ليش؟ وراء الإمام يقدم للسارية يخليها سترة وهو يقضي الصلاة. شوف الاهتمام للأمة، قدم خطوتين للسترة حتى لا يدخل الشيطان. أنا سترة الإمام سترة مخلفة، فإذا انفصلت على الإمام دخل الشيطان، فلك أقرب سترة تأتي بها. أول المأمومين نفسهم ظهر لك خليهم سترة لك وخلص صلاتك، من قدامك سترة، من مأموم قاعد يسبح خلها سترة لك لأنه هي سترة. فهنا لما يضع السترة النبي وكان يأخذ عنزة معاه في الصحراء في السفر لأجل يغرزها ويصلي إليها، وصلها الألباني إلى الوجوب ومن حجر الاستحباب. استحب ابن حجر لأنه من ظاهر النص يدل الوجوب، لكن قال ابن حجر الصارف أو غيره رأيته يقول في صحيح البخاري من ابن عباس أتيت النبي أتيت إلى منى وأنا راكب على حمار أتال لي، وجدت النبي يصلي لغير جدار ما قالوا إلا عنزة، هذا مقام بيان. المهم قالوا مؤكد السترة تصل الوجوب، هذا أظن قول الجمهور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مسيء لصلاته بعد أن توضأ وبعد حط السترة كان كما في حديث يجهل يخلص المكان من الزخارف إذا قدر، إذا قدر ما نغلب الصلاة. وإذا في زخارف ما يغمض عينيه، النبي في حديث أبي جهم ما قال غمضت عيني في حديث عائشة، بل يفتح عينيه، لأن تغمض العين في الصلاة كما رأيت البعض يغمض عينيه طول الصلاة. قالوا بعضهم هذه صلاة اليهود، يغمض عينيه طول الصلاة بيجري بالخشوع لنفسه. النبي لما كان في أعلان في ثوبه هل غمض عينه؟ كيف تقول أنا في زخارف غمض عيني؟ لا، ما تغمض عينك، جاهد كما جاهد النبي، لا يصبح غمض العين في الصلاة. قام إلى الصلاة فكبر بعد السترة وبعد، وإذا لا تصلي في حجرة حتى نجل خشوع، حارة أو باردة تقول تنتفض وتصلي، لا متوسطة، لأن النبي قال إذا أقيمت إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، صحيح البخاري، فإن فيها فإن شدة الحر مديح جهنم، ناخ مناسك وغرفة تخشع تقوم بين يدي الله خاشع شيء هيك على الصلاة. صلح قد تصلي عند المتحدثين، خاصة متحدثين ثرثارين يعني هناك يسولفون، صلي وإذن مع الصلاة وإذن معه، والله مسكننا هذا وكان المكان زحمة وصار شوف النتيجة. لا، لا تصلي عند المتحدثين في الغرفة ولا أمامك خاصة حتى تخشع في الصلاة، لا تصلي. شوف بعض الناس أعوذ بالله يأنس بالناس حتى في صلاة، في صلاة يجي بيصلي في غرفة واحدة يقول خلني أروح من أصلي من أسمع سواليف، ما يجوز هذا أو ما يصلح. نسمع السواليف حتى في الصلاة، شو التعلق هذا بالناس؟ أعوذ بالله، نسمع سواليف حتى في الصلاة. أقول لو وجد هذا كان خيبة لي والله، يقول ما أقدر أستغني عن سواليف الناس حتى في الصلاة، حتى في الصلاة معوذ بالله. وإذا فرغت فانصب، فرغ نفسك للصلاة. نعم، فكان يكبر. انتبه الآن، الآن نشرع في الختام تدريجيا لين نصل للسلام. فكان يكبر فيرفع يديه إلى حذو من كبيه. هذا فيه حديث ابن عمر والبخاري، كان النبي إذا كبر يرفع يديه حذو من كبيه. طيب ابن عمر يستقبل بأعضاء القبلة، إذا يا كره الفقهاء أن تستقبل كفيك بعضهم بعض كرام الكرة كذا، بعضهم يجي ينحطها عند ذنين، الله أكبر، كأنه يرمي يعني كرة يسمونها في علم الملاعب أوت، الله أكبر. خطأ، أول حركة اليد كذا ما لها أصل، حتى وإن رفعتها ما تضرب بها في الهواء، ما كان الراوي كان إذا رفعها يضرب بها في الهواء، فقالوا يكره مقابلتها ببعض، لأن ابن عمر كان يستقبل بأعضاء القبلة ويرفع الحذو من كبيه. حديث مالك الحيرث إلى فروع ذنيه تارة وتارة. قال ابن تيمية رحمه الله إذا أردت كمال السنة في خلاف التنوع ففعل هذا تارة وهذا تارة حتى تجمع، لكن ابقى على نسق في صلاتك، مرة نسقت فوق كذلك مرة وانشع النسق هذا. طيب، وكان بعدنا يقول الله أكبر، وعلم المسيء لصلاته يقول الله أكبر ولا ينطق بالكفر اللفظي، فيقول الله أكبر كفر، ما تنعقد الصلاة به، لابد أن يخطأ يقول الله أكبر، ما يصلح يا أخي، والله أكبر أقول الله أكبر. قال القدامى وهذا كفر لفظي، لا تصح صلاته إذا بدأ بهذا اللفظ الله أكبر. أكبر جمع كما يقول علماء اللغة، مفرده كبر وهو الطبل، أكبر هذا جمع مفرده كبر وهو الطبل، الطبل يقول الله أكبر. ولا يفعل مثل إخوان الأفارقة يبالغون عند التكبير، يحمسون لدرجة أن يقول الله أكبر، ما في هنا حرف الواو، هنا ضم مبتدأ وخبر، يقول الله أكبر، ما هو كان حماس هذا؟ نعم، ما كان حماس وتحريف، كان خشوع أمام الله، فتأدب معه بالتكبير الصريح الله أكبر، بس تقول أكبر ولا تقول حرف الهمس، لأن هذا يبطل صلاتك أيضا، لأن الجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق والكذب، الاستفهام، الأمر، النهي، التعجب. فخطأ أن تقول الله أكبر أعوذ بالله، يعني هل الله أكبر الحمس؟ بل مبتدأ وخبر، قل الله أكبر يعني أخبر أن الله أكبر من كل ما سواه، بس لا تكلف، الحمد لله. ورفع اليدين يقول الحذو من كبين أو فروع الاذنين، ويجوز يقول الله أكبر ثم يرفع ويقبض، أو يقول معه الله أكبر، أو يقول الله أكبر ثم يرفع، كل الثلاثة جائزة ورد فيها السنة. ثم كان النبي يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسخ والساعد على صدره. لا تختر بمن خرج قريب يقول لحط يده على صدر صلاة يهود، أعوذ بالله، هذا فيها عدة أسانيد. ارجع لكتاب الأم سنن أبي داود الأم للشيخ الألباني، انظر كم من الأسانيد ذكرها وحسن الحديث ورفعه لدرجة الحسن. فلو قال عالم هذا الحديث ضعيف، ثم جاءك من أراكس الطرق ورفع الحديث كعالم العصر الألباني فاستفد منه. قال الشيخ بن باز رحمه الله الألباني مجدد الحديث في هذا العصر، وقال ابن عثيمين كان لا يبارى في الحديث الألباني. فكان الشيخ الفوزان يقول عليه عالم كما سمعته، أنا بنفسي يقول على الشيخ الألباني. المقصود حسن حديث يضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسخ والساعد على صدره. عندك الوضع وعندك القبض، هذا القبض. التلفيق يقول الألباني بدعة، حط يدين كذا ومن تحت يدير يده كذا، وكل هذا ما له أصل، بل القبض أو الوضع على الصدر هذا الوارد. فكان يقرأ النبي دعاء الاستفتاح، وله عدة صيغ من أجمعها وأفضل. يقول ابن القيم حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك، قال هذا لا يجوز يتجزأ وغيره يجوز يتجزأ. اللهم باعد بيني وبين خطائي كما بعدت بين المشرق والمغرب، من حديث مسلم حديث أبو هريرة، هذا يجوز تجزئه، لكن هذا قال لا يتجزأ ابن القيم، ويدل على كمال التوحيد. وأعلن عمر أمام الناس، وهذا أفضل إذا استفتاح مع اختصاره سبحان الله. ثم يقول عبد المنصور الرجيم أعوذ بالله من السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثلاث صيغ، اثنين واردة فيها حديث أو حديث، واحدة بالإجماع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالإجماع، اللهم جنبنا الشيطان عند قراءتي وصلاتي. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه عند مسلم حديث هريرة إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله بين أحد آياتها. واختلف العلماء هل يقرأ البسملة ولا لا، والصواب يقرأ سرا للإمام البسملة لأن من الفاتحة، كما أفتى أبو هريرة وليس له مخالف من الصحابة، قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله بين أحد آياتها وهي سبع مثاني. قال أبو هريرة إذا قرأتم الحمد لله من قرأ بالفاتحة في الصلاة أجزأته، فإذا قرأ الإنسان فقط الفاتحة من غير سورة أجزأته الكمال السورة، كما قال لا صلاة من يقرأ الفاتحة كتاب فما زاد، يعني كمالا أفضلية. وإلا قد خرج مسلم حديث أبو هريرة قراءتك في الصلاة لأم الكتاب تجزيك، وبعض يحسب لا بد يقرأ سورة بعدها، الكمال هذا. ثم كان يقول بعد ولا الضالين آمين، أسمع قول انتشر يقول لك لا تقول آمين حتى الإمام يقول آمين بعد أن تقول آمين، هذا خطر قول. وسمعت أن العلامة الألباني الحمد لله تراجع عنه، والسبب ما رواه مسلم في صحيح، قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ما قال إذا قال آمين قولوا. أما حيث أمن الإمام فأمنوا، أي بلغ موضع التأمين، أنجد يعني بلغ نشد، مو معناها أنه إذا قال آمين فقال آمين يمد بها صوته إذا قال الضالين كما عند أبي داود وغيره، قال آمين ولا تقول آمين خطأ، تشدد الميم خطأ لأن معناها قاصدين، آمين بالتخفيف من الله مستجيب حسدتنا عليه اليهود، آمين آمين. ثم قال ابن تيمية سكتة الإمام بعد ولا الضالين من البدعة، لأن الصحابة ما كانوا يسكتون يوصلون بعدها، فسكتة خفيفة جدا تفصل الفاتحة مع السورة بعدها. أما حديث حسن بن سمرة الحسن عن سمرة النبي كان يقف بعد ولا الضالين ضعيف، الحسن مدلس وسناده منقطع، فلا يصح أن النبي كان يسكت كما تسمعون بعض أمة الحرم، يمكن بعد ولا الضالين سكت خير ثم يقرأ. أما قولهم ليش ما يخلي المأموم فرصة يقرأ الفاتحة، الدين مو بالرأي ولا بالاتباع؟ قال بعض التابعين الإمام سكتتان فاغتنمه لقراءة الفاتحة، سكت قبل القراءة كلها يعني سكت بعد القراءة، اغتنم فيها واقرأ خلف الإمام، لكن في السكتات كما قال شيخ الفوزان الله يحفظه. ليش؟ لأن النبي قال تجزء صلاة يقرأ فيهم الكتاب، وأيضا قال إذا قرأ الإمام فأنصته. كيف تجمع بينهم؟ تقرأ في سكتات الإمام، إذا ما ترك لك سكتة وجيت متأخر وجيت تراكع يتحمل الإمام عنك الفاتحة، لما جاء الحديث مرسل قراءة الإمام لك قراءة يتحملها عنك، كما في حديث بكر في صحيح البخاري ركع وما قرأ الفاتحة والنبي ما خلى يعيد الركعة، فالإمام يتحمل عنك إذا ما قدرت تقرأ الفاتحة، أنا في فرصة اقرأ لا تجلس صلاة الأقرب من الكتاب. ثم كان النبي يقف عند رؤوس الآية دبر ويمد صوته يدبر في الليل يرفع في أحيانا ويخفض أحيانا، في النهار يسر صلاة الظهر والعصر ويجهر في المغرب والعشاء والفجر كما تعلمون، فيكبر يرفع يديه لحد من كفيه يكبر ثم يركع بعد ما يقرأ السورة، وكان في ركوعه يقرأ. أول القيام ركن، صلي قائم فلتستطع فقاعدا، فمن صلى على كرسي يبي يريح نفسه بطلت صلاته. وأعجب هذا الزمان فكثرت فيه الكراسي في المساجد لدرجة أن البعض تساهل ودعاني أنا شخصيا، جيت بصلي قال لي يا شيخ تعب نفسك صلي على كرسي ريح مفاصلك يا شباب، صلي صلاة إيش مودع كأنك ترى الله، ما يجوز هذا الترف. يقول عشان تحافظ على مفاصلك صلي على كرسي شح وشكل تقوم صلي سبحان الله، صلاة باطلة إذا صلى على كرسي ويستطيع القيام، أو يفعل بعضهم إيش يعذر نفسه يقول على كرسي طيب ويجلس من أول الصلاة الله أكبر باطلة صلاته، يجب أن يقوم ويتكبث عنه قائد، فإذا تعب جلس، أما يبدأ الصلاة وجالس مع قدرة القيام باطل صلاة على الكرسي. إن لله وإليه راجعون جهل الدين والله. ثم إذا جاء وقت الركوع قال الله أكبر يرفع يديه أيضا، هذا رفع اليدين عند التكبير مستحب، لو ما رفع عند التكبير الإحرام ولا عند الركوع ولا القيام صحت، لأن فعل النبي تحمل الاستحباب، أما صلوا كانت يصلي أي ارجعوا لي، ومعنى أن تحول هذه المستحبات إلى وجود كما قال تأخذوا عني مناسككم، وكل شيء تحول في الحج إلى واجب إلا بقدر ما درت القرينة عليه كإذن النبي العباس في المنى دل على وجوبه. طيب وحينئذ كان يركع وهدي في الركوع أن يقول الله أكبر نعم، ثم وقبل ذلك استقبل القبلة، أما استقبال القبلة شامل يعني النبي قال إذا استقبل الغائط فلا تستقبله ببولة وغائط لكن شرق وغرب، يعني لو أنت في هذا المسجد وجاك واحد بوصلة قال لك القبلة كذا تهد المسجد؟ لا، لأن إذا كانت القبلة هذه جهة شطر المسجد الحرام كذا، فهذه قبلة وهذه قبلة وهذه قبلة وهذه قبلة وهذه قبلة، كما قال الإمام أحمد ما بين المشرق وهذه القبلة، ولرواية الترمذي بنص كلام أحمد إيه النبي يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة قبلة قبلة، ما يقعد هت بعض الناس شوفوا قفلوا مسجدهم ما عندهم أحد يستفتونه، يقول جاء واحد بالبوصلة وكذا لهم تصلون كذا ترى القبلة منحرفة 30 درجة خلى المسجد من له صح الصلاة المقصود الجهة حتى 30 درجة صحيحة، فلما أحد أفتى بذلك صحيح الصلاة الله المستعان. ثم يركع له هدف الركوع، أولا يقبض بيديه على ركبتيه ويفرقها وينحي شوي من الفقيه ويقول سبحان ربي العظيم، لكن كيف ركوعه؟ يجر رأسه وحيال ظهره ويركع على ما يسمون اليوم بلغة الرياضيات والهندسة زاوية قائمة كذا، ما يرفع كذا كما يرى البعض ولا يخفض كذا، إذا وضع الماء انحدر استقر والبعض يفعل كذا لكن يرفع رأسه ما أدري ليش يأخذ بنصف العلم أو ربعه. ليش ترفع رأسك كذا وإذا زي مقايمة يقول يرفع رأسه؟ لا، خلي رأسك حيال ظهرك، بحيث لو واحد مسد عليك رأسك حيال ظهرك مثل اللوح كذا. وقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. لو قلت سبحان ربي العظيم مرة ترتيل أجزأت، لكن النقر بعض يعني واحد يقول سبحان ربي العظيم يقول بطلت لقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه فيها يطمئن في الركوع السجود، هذه إقامة الصلب. وقال الأعرابي الذي نقر الصلاة ارجع فصلي منكم تصلي، لابد يطمئن في القيام، يطمئن في الركوع، يطمئن في القيام، يطمئن في السجود، القيام من السجدة، هذا كله طمأنينة ركن كلها. ثم ما يدعو في السجود يعظم الرب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فقط هذا الوارد ولا ما سوى ذلك، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لكن ما يجمع بينها كلها، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لأن اللي شاهد النبي وسمعه في كل مرة سمعه يقول شيء، ما النبي جمع بينهم كلها، خلاص يكفيك إذا قلت سبوح قدوس وحده. أما في قيام الليل يقول الألباني مدام طويل اجمع بينها، كان صلاة النبي سر فيجمع بينها. إذا كنت في قيام طويل وسجدت سجود طويل كما كان ابن القيم صلاة طويلة مو مثل صلاة البعض كأنه يلعب جمباز، الله أكبر سبحان الله، حتى هو شيب، شوف هو شيب متعود على السرعة، والله هو جالس كان يلعب جمباز ما يستقر، صلاة باطلة حتى وكان شيبة كبير. لا تتعلم يطمئن في صلاة، خاصة نشوف في الحرم صلاة العجم يسجد يكون على وعلى مذهب، شو المذهب هذا اللي يخليك ما تقعد بين سجدتين؟ أنس عند البخاري وكان الذي قام من السجود أطال حتى يقوم خلفه ونسي، هذا يقول الله أكبر ويعطيه مرة ثانية كأنه جنبرك ويرجع مرة ثانية ما يستقر، هذا باطل صلاة، الله يحول ظهرك كأنه جنبرك الله أكبر ارجع، كان واحد يراب صوت يقول لك حق تقعد، أعوذ بالله. لا شك في بطلان صلاته، أبد يستقر بين السجدتين ركن، وهذا القيام من الركوع ركن يستقر فيه بعد. كان النبي يطير كما قال أنس حتى يكون خلفه نسي، يحسبون كنف صاصر كسوف يقرأ مرة ثانية من كثر ما يطير بعد الركوع، هذه السنة مهجورة الآن. يقول سمع الله من حمد عند الرفع، فإذا استقر قال ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه السماوات ومن الأرض ولا ما شئت من شيء بعده الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذات الوجد، أو لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، أو حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، روايات لكن ولو رواية فيها والشكر كما يقول بعض ربنا ولك الحمد والشكر. من وين هذه؟ يقول والله جاري قال أذكر قبل 30 سنة وما تركت، إيش سمعت رسول الله من جارك 30 سنة ما تركت والشكر، وإيش صار صحابي جارك هذا ولا إيش جارك منه؟ نعم صلى بجانب سائق أسرة، كل واحد يسوق يعول أسرة سائق أجرة، أي نعم. ففي السجود سبحان ربي العظيم، والله في الركوع سبحان ربي الأعلى، في ناس 30 سنة صاروا غلط أرشدهم بين لهم. البعض اللي يسوي كذا بيده يقول ترى هذا يخطئ في صلاته، يقول ما أحب الناس في جال يجيك ماشي، كنت بخير أمة تخشد الناس، النبي قال صلي أنا رأيتموني صلي، وقال لرجل ارجع صلي بكم تصلي، كيف ما أحب أدخل في جال مع الناس؟ بين له كيف الصلاة، يقول أنا أحب بين السنة ولا جادل فيها، أبرد اللي جادل لك خلاص اتركه، بين له أنه المفروض عليه يطمئن في الصلاة. قالوا الصلاة هي يعني مين مشقة الدين يسر ويجيك ماشي، اتركه تلحقه ولا صلي زيله تمسك ويش شرطة انت، خلاص خله يمشي، علمه كيف يصلي واتركه، ها علمه لا تجادل، الجدال يقول مالك كذب بنور العلم من القلب، علمه يمشي ان الله ولا يراجعون. حينئذ يقوم ثم هل يضع يديه على صدره ولا يسبلها؟ الإمام أحمد رأى أن ما دام ما في سنة في هذا الباب له أن يقبض وله أن يرسل، كان تصرف الإمام أحمد هذا في أصوله الله يرحمه إذا شاف المسألة ما فيها نص وسع، قال إن شئت اقبض وإن شئت أرسل. والألباني رأى أن الأصلح الإرسال، لأن حديث كان إذا قام في الصلاة، قالوا هذا قبيل المطلق ليس من باب العام، البعض اللي قالوا يتمسك ذيك خلاها عام في أصول الفقه، هذا مطلق، المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، ويصح فيه نعم إدخال أو التخيير إذبح شاة بيضاء حمراء، كان إذا قام أي قيام الأول الثاني، وجاء وصفه القيد إذا قام في الصلاة القيام الأول وضع الثاني مبهم، فإذا يثبت، فهذا رأوه أنه أقوى أن يثبت، لكن لو أقبض أو وضع قال ما أحد أمر واسع. فعينئذ يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، ويسجد. يسجد أول ما يسجد عليه خلاف، بعضهم قال ينزل على ركبته، بعضهم قال يمسجد على يديه، لكن أنا أروي لكم حديث حسنه شيخنا الألباني في مصدق الحاكم عن ابن عمر هو صحابي، كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبته، وقال كان النبي يفعله، ابن عمر يتابع النبي، كان هذا يدل أن الأفضل تضع يديك وتنزل بكليتك حتى شاف البعير. من قال يبدأ بركبتيه قال لأن هذا حديث مقلوب، وقد خرجه النسائي في سننه عن أبي هريرة، كان النبي أو النبي قال إذا سد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه، قالوا لا الحديث مقلوب. راجعت في هذا ليش مقلوب، قال لأن البعير يسجد على يديه، فينبغي أن يكون الحديث فليضع ركبتيه حتى يخالف البعير. الصواب ما ذكره الطحاوي، أي ركبة البعير في يديه فتقدير الحديث فلا يضعن ركبتيه التي في رجليه كما يضع البعير ركبتيه اللي في يديه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه في قصة من تابع النبي، اسمه هذا اللي تابع النبي سراقة، فقال فغاصت قدما الفرس أو يدا الفرس حتى بلغت الركبتين، هذا معروف في الدول الأربع الدواب كما في رسالة العرب. فإذا الموضوع والحمد لله سهل، يجوز بالركبتين ويجوز باليدين، الركبتين اللي ورد ابن عمر هذا اليدين، الركبتين اللي ورد عن عمر التحاوض سنة صحيح كان عمر ينزل على ركبتين، فيجوز الأمرين الحمد لله، وإن كان اليدين أولى لأنه كان النبي يقول هذا بروك بعير بنزع ركبتين، لكن الأفضل على اليدين لما تقدم الحديث ليس مقلوب. ثم كان يسجد على رأس السبعة اللهم صل عليه، كما روى البخاري في صحيح ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، انتبه سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. طيب من ترك واحدة منها بطلت؟ لا، ثبت أن بعض الصحابة رأى شخص قد رفع رجله ما قال واعد صلاة، فمن ترك أحد الأعضاء هذه لا تبطل صلاته، لأنه هيئة السجود حصلت، فالمأمور أن يسجد عليها كلها، لكن بطلان الصلاة فيه نظر، لو مثلا تركها نسيانا ما حد يتعمد أظن تركها خطأ أو نسيانا لا يؤمر بإعادة الصلاة. وحين كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وكان يباعد بطنه على عن فخذيه، وكان يلزق عقبيه، وهذا حسنه شيخ الألباني، والبعض يحكم على شذوذه، لكن يلزق كعبيه في السجود كما ذكر شيخنا رحمه الله، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكثر من السجود من الدعاء. كم إنسان في جوف الليل دعوه ساجد تستجيب له، خاصة في جوف الليل أكثر، لأن هذا موضع ذل، كما العبادة كمال الذل والخضوع لله، فأكثر من الدعاء في السجود. وإذا جلس من السجدتين كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يرددها، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ويطول فيها ويفعل في صلاتي كل ما سمعت، إلا أنه إذا جلس في التشهد إلا أنه كان يرفع يديه أولا في التكبير أربع مواضع، كان إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام التشهد الأول، فإذا جلس التشهد الأول في رباعية فإنه يجلس بشقه الأيسر أو باطنه الأيسر على ظهره اليسرى وينصب اليمنى ويضع مرفقيه على يديه ويتكئ على ركبته مرفقه اليد اليمنى ويضع بقرب ركبته يديه ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى مع الإبهام ويرفع أصبعه. قال ابن عبد البر يجوز التحريك لكن يسيرا كما قال الألباني ويجوز التثبيت كلها تجوز لأن آثار جاءت كأثر ابن عباس أشد على الشيطان المطارق وجاء كان يحركها يدعو قيل الرواية شاذة والصواب أنه يشير فجاء التثبيت وجاء التحريك وكلاهما جائز كما قلنا في الركبتين واليدين كلاهما جائز على الصحيح. وحينئذ في الركعة الأولى والثانية يقرأ بسورة الرباعية بعد الفاتحة وفي الثالثة والرابعة يقرأ بسورة له أن في الثالثة والرابعة يقرأ بسورة أحيانا نعم لورود ذلك وكذلك في المغرب في الثالثة كما جاء عن بكر الصديق وغيره. ثم إذا جلس التشهد يقول التحيات لله والصلاة والطيبة السلام على النبي أو عليك أيها النبي كلاهما جائز عن ابن مسعود وجاء عن عمر كلاهما جائز. ثم إذا انتهى يصلي على النبي رجحه شيخ الألباني وشيخ ابن باس تشهد الأول لكن يقعد كأنه عرضه إنه يسارع في الجلوس ثم ينهض على كهية العاجل ينهض ويقوم إلى الثالثة والرابعة ويفعل كل ما سمعت إلا أنه في الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط في معظم صلاة. ويدل عليه مروان النسائي في سننه عن عمر أنه استدعى سعد بن وقاص لما ولي الكوفة قال يا سعد لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في صلاته قال ألا إني لا آل أقتدي بصلاة النبي إيش أحذف وطول يعني في الأولين وأحذف في الأخرين صلي أطول في الأولى نقرأ الفاتحة وسورة هذا هو السنة. أما في الفجر فإنه يختم الصلاة بالافتراش أما في الرباعية يفترش في الأولى وإذا صارت الركعة الأخيرة الشهد الأخير يتورك وهو أن يضع شقه الأيسر على الأرض ويدخل رجله تحت ساقه وفخذه. جاء هذا من صب اليمنى وجاء بتنحيتهما ومساواتهما من الأرض الرجلين ويذكر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أو السلام على النبي كلاهما جائز واحد عن ابن مسعود واحد عن عمر خلاف تنوع. ثم يصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وينظر في الأصبع ويتشهد كما فعل النبي ثم يدعو الله والأولى أنه يتمسك بدعاء مستمر على النبي اللهم يكون على الجنة من هذا القبر من ناحية الثلاثة في سنة الجال بعد الصلاة على النبي ويسأل الله ما شاء هذا دعاء مستجاب هنا لأنه قدم توسل ركوع سجود تكبير قراءة فإذا دعا قبل السلام استجيب له لذلك ابن تيمية يقول دعاء الاستخارة قبل السلام ليس بعد السلام قبل السلام هذا صحيح عن ابن تيمية الله يرحمه. ثم إذا سلم انتبه خلاص إذا سلم يوقف الإشارة ثم يسلم عن يمينه ويبين خده لمن وراء كان بيباله ويحذف السلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كنا شاءت مفكرة مو بصحيح هذا مد السلام بالطريقة دي خطأ. في حديث ابن مسعود كان يحذف السلام سلام ورحمة الله سلام ورحمة الله ليش التطويل هذا كان يدن نعم السلام عليكم ورحمة الله سلامك ورحمة الله ويسلم على يمينه ويساره ولا يفعل مثل البعض ما أدري عشان الميكروفون ليش السلام عليكم ورحمة الله خطأ سلم على يمينك يقول النووي من ملائكة ومن الناس لأن النبي كان يراهم يحركون أيديهم قال ما لي وريكم تحركون أيديكم في الصلاة كأنكم أذناب خيل شمس ما يقول ابن تيمية في شرح العمدة سريعة الحركة الذهن وإلى الآن نشوفهم سبحان الله العامة كم أنصح اللي جنبي والله لهم تفننات غريبة في الصلاة. السلام باليدين قبل يسلم، خلاص لما قال السلام عليكم ويديه يرفع يديه، سبحان الله نص الرواية هكذا في صحيح مسلم، كانوا يرفعون يديهم عند السلام. ما أدري شو يقصد فيها هذه، يعني ما أدري. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يعني كنا يقول خلاص ولا وش يقصد، أو يسلم عن يمينه ويسوي مثل إشارة السيارة حقتها رمازي يمين عن إشارة إشارة واحدة يعطيها، السلام عليكم ورحمة الله يمين، السلام عليكم ورحمة الله إشارة، تفننات ما لها أصل والله. أو لا يصيب الأعضاء السبعة، حط يده مثل المباخر أو هذه المباخر الجديدة، استغرق فيها اليد في السجود، أعضاء السبعة الأنف معها، لا صلاة لمن لم يضع أنفك ويضع جبهته. شفت بعض الناس يحط جبهته وأنفه معلق، ليش؟ خطأ. ثم تفننات في السلام، شفنا حركات كثيرة والله الشيطان استزلهم بها. النبي قال اسكنوا في الصلاة، وهذا ينافي الخشوع في الصلاة، يعني كأنه موافق يخرج من الصلاة، ولا كأنه واحد أحرج وسأله تخرج من الصلاة السلام عليكم، كأنه يقول إيه موافق، ما حد سألك، سلم على يمينك وعلى يسارك ما في داعي عليه. لا، وبعدين يروح يأشر براسه السلام عليكم ورحمة الله ويرجع فاصل ويروح يسار، كل هذه ما لها أصل، كلها ما لها أصل، عبث خلاص بكل سهولة. السلام. أما لو سلم قدامه مثل ما يسأل الأئمة عشان يبي الميكروفون، السلام عليكم ورحمة الله، يا أخي لو إن يمينك شخص مقدر ملائكة عن يمينك، أقول النووي لو عن يمينك ناس تحشمهم علماء والله ما تسوي كذا، الله يعدكم متكبر، السلام عليكم ورحمة الله، وليش بك علينا؟ نص الرواية عن مسلم فليسلم على من يمينه وليسلم على من شماله، السلام عليكم ورحمة الله، ملائكة هنا وناس اسمه موسى، السلام عليكم ورحمة الله، ما يعطي ثلاث أرباع قدام والربع شطفة كذا، السلام عليكم ورحمة الله، على أصل سيما إذا طولها كان مؤذن. أبو جحيفة في صحيح البخاري رأيناه يقول أبو جحيفة، فخرج بلال يؤذن للصلاة يمينا وشمالا، يا الصلاة، طيب هذا مو بعدان حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خطأ كبير المد هذا لا أصل له. وبهذا نكون انتهينا من صفة صلاة النبي. أسأل الله أن يبيض وجوهنا بالخشوع بالصلاة ومتابعة رسول رب الأرض والسماوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. عباد الله، ما بقي لكم أفضل ما بقي مما أول سبعين صلاتكم فاتقنوها، قد خرج ترمذي في جامعه عن أبي هريرة أول ما يسأل عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وإذا صلحت صليتها في مواقيتها ما تلعت لوقاتها، وبالخشوع بالركن والواجب وترك المفسدات فيها، كمن يصلي عياذا بالله من غير طهارة، أو يتكلم في الصلاة أعوذ بالله، أو ينقر الصلاة، إذا فسدت فسد عمله كله، وإذا صلحت صلح عمله كله، ثم ينظر في سائر عمله على إثر ذلك. اللهم آمنا في أوطاننا، واسج خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا. اللهم أراد بهذه الدولة شر، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اصلح شباب المسلمين، واهدهم لاتباع السنة وما كان عليه سلف الأمة، واهد فتيات المسلمين، واهدهن للحجاب وصلاح الباطن والظاهر، وارحم أمواتنا واشف مرضانا، وارزقنا من واسع فضلك ما تقضي به ديوننا وتشفي به مرضانا، والحمد لله رب العالمين.